الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض، وأشكر من كان سببا في هذا اللقاء وهم الإخوة جمعية الدعوة هنا، وأيضا هم رأوا أن يكون الحديث في هذا الموضوع حول الحج والتوحيد أو ارتباط الحج بالتوحيد أو التوحيد بالحج. ولا شك أنه كما تفضل فضيلة الشيخ المقدم موضوع مهم ومهم للغاية، وبخاصة أنه حديث عن التوحيد. أيها الإخوة، لا شك أنه قد يلحظ عناية هذه البلاد وعناية علمائنا وعلماء الدعوة من لدن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وتلاميذه من أئمة الدعوة، حرصهم وعنايتهم بهذا الموضوع عناية فائقة. ومن هنا فتلحظ أن بعض الشاغبين على الدعوة أو بعض الذين أحيانا قد ينقص فهمهم أو يقصر يظنون أن الحديث عن التوحيد هو إما الحديث إنما أن يكون حديثا غير ذي بال، وإما أن بعضهم قد يقول إن هذا التركيز على هذا قد يكون فيه اتهام للآخرين أو للغير بعقائدهم أو نحو ذلك. وهذا أمر لا بد من التنبيه إليه. فالحديث عن التوحيد وعن فضله وعن تحقيقه وعن بيان أثره، والحديث عن الشرك وعن حقيقته وعظيم سيء أثره وسوء أثره أيضا كذلك في على صاحبه، هذا أمر يجب عناية به. ليس لأنه يعني كما يثار أنه قد يكون فيه اتهام للمسلمين في عقائدهم أو تشكيك في التزامهم، حاشا وكلا. ولكن كم هو جميل أن ينظر الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وعنايته بالتوحيد وعنايته بتحقيق التوحيد وضده وهو الشرك،
وأسبابه ووسائله. الحقيقة أنني قد آخذ وقتا من هذا اللقاء في التركيز على هذه القضية، وهي قضية عناية القرآن بالتوحيد، ثم أنتقل إلى ارتباط ذلك بالحج. أولا، القرآن الكريم تحدث عن التوحيد مع الأنبياء، والأنبياء حشاهم أن يكونوا متهمين في توحيدهم وهم الدعاة إلى التوحيد، بل إن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وقد يكون من الطريف أن تكون الآية أول آية نتحدث عنها أيضا هي من آيات الحج، في قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله عز وجل يخبر أنه دل إبراهيم على مكان البيت وأمره أن يبنيه، لكن قال: ألا تشرك بشيئا. يخاطب إبراهيم عليه السلام ألا تشرك بشيئا، وحاشا إبراهيم أن يشرك، وحاشا إبراهيم يكون متهما في التوحيد، وهو إمام الحنفاء الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله نفى سبحانه الشرك عن إبراهيم، ومع هذا قال له هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء. فلم يكن هذا اتهاما لإبراهيم في عقيدته ولا في عدم خلوص توحيده وإخلاص عقيدته، وإنما لأهمية هذا الموضوع ولعظم شأنه. قال الله عز وجل في آية أخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا له ومخبرا عن حاله وعن حال الأنبياء قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أن يشركوا، ولكن لعظم هذا الأمر ولغيرة الله عز وجل على حقه ولحماية جناب التوحيد كان مثل هذا الخطاب: ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه أن يشركوا، وحاشا الأنبياء أن يشركوا، ولكنه بيان، وبخاصة حينما يستمع إلى هذا من غير الأنبياء ماذا يقول. واسمعوا إلى آية أخرى عظيمة بعد أن ذكر جمع من الأنبياء، بل هي أكثر آية ذكر فيها عدد مجموع من الأنبياء 17 نبيا، في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ماذا بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشا لهذا الحش من الأنبياء أن يشركوا، وقد تكلم عليها الإمام ابن كثير كلاما جميلا عن هذه الآية وكيف أن فيها تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إذا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهل هؤلاء يشركون وهل هؤلاء متهمون؟ فالحديث عن التوحيد يا أخواني وتحقيق التوحيد ينبغي أن يكون هو هم كل طالب علم وكل معلم وكل مربي، أن يتفقد نفسه في تحقيق التوحيد، وأن يتفقد من حوله منهم تحت مسؤوليته، إن كان أبا في أبنائه وأهل بيته، وإن كان معلما في تلاميذه، وإن كان مسؤولا من تحت يده، ناهيك أن يكون عالما وأن يكون في مناهج ونحو ذلك. لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ليس بضرورة أن يكون الشرك مخرج من الملة، ولكن تحقيق التوحيد والإخلاص عزيز جدا. وإبراهيم يقول متوجها بدعائه لربه عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو له ولذريته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحديث عن الأنبياء كثير طويل، يعني حتى في حق نبينا مثل ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لا إله إلا هو رب المشركين، كثير 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 في حق الأنبياء. ننتقل إلى فئة أخرى، الملائكة. الملائكة وهم غير مكلفين، عباد مكرمون مصطفون، خلقهم الله عز وجل ليسبحون الله عز وجل لا يفترون، ولهم وظائفهم. اسمعوا، يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا بعدها؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم ملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر، ومع هذا لعظم جناب التوحيد ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. مما لأن الحقيقة السامع لمثل هذا يدرك جناب التوحيد إن كان مؤمن أو غير مؤمن، أن الله يغار على حقه وأعظم حقه التوحيد، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فيما يتعلق بالمؤمنين، ما أجل لم نتحدثنا عن الكفار وتحدثنا عن الأنبياء وعن الملائكة، عن المؤمنين الذين مؤمنون، والله عز وجل وصف المؤمنين ما صفهم بأنهم مؤمنون. يقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطرهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذي بعدها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا آخر. فهذه من صفات عباد الرحمن، يقومون الليل وربنا صف عنا عذاب جهنم ويتجنب الفواحش ومنها لا يدعون مع الله إلى آخر. هل أحد يقول إن الذين نعتهم الله بأنهم عباده وبأنهم إذا خطبهم جاهلون وبأنهم إلى آخر أنهم متهمون في دينهم وعقيدتهم ومع هذا قال لا يدعون مع الله إلى آخر، مما يدل على عظم التوحيد وأهمية أن يعتني به طلبة العلم جميعا، علماء وطلاب، علماء وطلابه. ناهيك طبعا عن عموم حديث القرآن عن التوحيد، سواء عن خطاب مع مكلفين أو غيرهم، لا يكاد يمكن لا يكاد تخلو آية إلا وفيها بيان حق الله عز وجل، إما توحيد ربوبية وهو طبعا متضمن توحيد الألوهية، أو توحيد أسماء وصفات، أو توحيد الألوهية، أبدا لا يكاد، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن القرآن يقول إن كل آية من القرآن هي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قال فهذا هو التوحيد العلمي الخبري أي توحيد الربوبية، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، قال فهو التوحيد الإرادي الطلبي أي توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من عذاب الله فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، وهذا حقيقة لا تكاد تقرأ آية إلا بتضمن هذه الأمور، إما التوحيد بأنواعه وإما ضده الشرك وإما عن أهله وإن كانوا موحدين ومؤمنين وإن كانوا مشركين وإما عن حقوقه وجزائه في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو القرآن. فالعناية بالتوحيد يعني ينبغي أن, 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 أن تكون محل الاهتمام، وكما قلنا ليس اتهاما لعقائد أحد، فلا شك أن الحمد لله الذين اعتقدوا أن المسلمين جميعا على عصر الإسلام وأنهم مسلمون وأنهم يعظمون الله عز وجل ويحبونه ويخافونه ويرجونه ويؤمنون بالله ويؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويعظمون القرآن ويحرصون على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزام شرع الله، هذا كله حقيقة، لكن هذا لا يعني ألا يهتم أهل العلم بالتوحيد وتقريره وبيان حقوقه وجزائه وبيان ضده الشرك كذلك وأيضا وأهله وجزائه. أيضا من بعض النقول في أهمية التوحيد الإمام القيم رحمه الله يقول حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به، لاحظ يعني عبارة الشيخ، حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره. تحقيقا عجيب وتوصل إلى المطلوب بشكل جميل وسهل. حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده، يعني التحقيق والإخلاص، يعني أن تعبد الله مخلصا، أنت بحاجة إلى هذا، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولهذا الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولهذا بالفعل يعني الاستقرار والطمأنينة النفسية وعذوبة الحياة واطمئنان الروح وسكينتها تكون بتحقيق التوحيد، التحقيق الحقيقي. لا مانع أن نسهب في هذا بعض الشيء. ولهذا الشيخ نقل قال: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره، الدنيا كلها إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تحصل الطمأنينة إلا بذكر الله، ولا يكون ذكر الله مطمئنا إلا لمن حقق التوحيد. ولهذا لو ذهبتم تتلمسون أنواع العبادة وطريقة يعني أثرها أو أثرها في على العبد، الإخلاص، اليقين، الرضا، التوكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، هذه يقول العلماء إنها أعمال القلوب، أعمال القلوب. إذا صح يعني واستطاع العبد وأعانه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه وامتن بأن ملأ قلبه إيمانا، يعني ملأه إخلاصا، ملأه صدق تعلق بالله عز وجل وصدق يقين، بمعنى أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذا تيقنت هذا اليقين لا يضرك، لا بمعنى لا تبطر مع النعمة ولا تكفر مع النقمة، لا تزيدك النعم بطرا وإنما تزيدك شكرا وتزيدك عرفانا وتزيدك رضا وسعادة، كما أن الابتلاء يزيدك صبرا. إذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعني يصبح العبد بالفعل يعني الدنيا عنده مزرعة، لا يعني ما زاد منها لا يطغيه وما نقص منها لا يوقعه في البلاء أو في التحسر. وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. ولهذا قال بفعل حاجة العبد إلى التوحيد وإلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا. لا ما أيضا أقول لكم على لا يشرك به شيئا. العلماء قال في قول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لاحظ يعني التركيب والسبك والصياغة، لا تشركوا به شيئا. العلماء طبعا يقول النكرة مع في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، لا تشركوا به شيئا. يعني العلماء ذهبوا يتأملون التقدير، هل هي لا تشركوا به شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء؟ ولا شك أن المطلوب الجميع، كلا التقديرين مطلوب، لا تشرك به شيئا من الشرك ولو كان قليلا، يعني لا يكون في قلبك أي ذرة من الشرك. لا تشرك بشيئا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء معبودات من دون الله عز وجل مهما قلت. فاللفظ والبناء عجيب عجيب في دقته وفي يعني أهميته في تحقيق التوحيد والخوف من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي به من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة، لا يشرك به شيئا، يعني مهما قال. كما قلنا إن شيئا من الأشياء الماديات المعبودات من دون الله عز وجل، ماديات ومعنويات، أو شيئا من الشرك في القلب. المقصود أن التأمل في آيات الله عز وجل وفي القرآن، في التأمل في القرآن كله أو حتى كما ك ك ك ك سواء في 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 التوحيد أو في الشرك، في تحقيق التوحيد أو في الخوف من الشرك، في دقائق القرآن شيء عجيب. فالشيخ هنا ابن القيم رحمه الله يقول: حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك بشيء أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. ولهذا قال في فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن الدنيا، ليس فقط البشر، الدنيا كلها، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره سبحانه. لما نربط في الحج مع أيضا كذلك، تأملوا كلام ابن القيم هنا رحمه الله مع قول الله عز وجل أيضا في آيات الحج، في حينما قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في آية الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء، حنفاء لله غير مشركين به. الشاهد، وإن كان سأتيها الآية إذا كان في الوقت المتسع، لكن الشاهد التي أردتها هي قوله سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يتناسب مع قول الشيخ أن حاجة العبد إلى التوحيد أعظم من 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 حاجة الجسد من طبعا إلى الطعام إلى آخرها والشراب أو إلى أو حتى أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بريح. الذي يسقط يتقطع، ما لا يبقى له أي أمل في الحياة. فما يعني فالذي مشرك كأنه محكوم عليه بالإعدام، منتهي. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء، بمعنى لا يعني ليس له أبدا أمل في الحياة، يا تأكل طير يا يتقطع أو تهوي بالريح مكان سحيق، يعني لا أمل في حياته ألبتة. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يقول في أهمية التوحيد: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوا أهل الطاغوت وأبغضوا من أحبهم. والشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول: أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل العظيم وأعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. على كل حال الكلام يطول في أهمية التوحيد، وعندي في ذلك شيء كثير، ولكن يحتاج يمكن أن أنتقل إلى الموضوع الحج ومعالم، لأني عندي حتى عندي كلام عن البدعة والابتداع، ولكن يبدو إن كان الوقت متسع نرجع إليها إن شاء الله، ولكن نأتي إلى الحج من حيث ارتباطه بالتوحيد. أول لا شك ما يصادف العبد من آيات الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. أولا معروف أن 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 الأصل أيضا هذا يا إخواني يؤكد ما قلنا قبل أن المسلم غير متهم حينما نتحدث عن التوحيد، ليس اتهاما للمسلمين. وحينما قال الله عز وجل يخاطب المسلمين: أتموا الحج والعمرة لله، معروف أن المسلم لا يحج لله، لكن دليل على أهمية الإخلاص. فالحج يظهر فيه كثير جدا استحضار التوحيد لأمور كثيرة جدا. أولا أنه عبادة علنية موجودة مكشوفة وفعلا أمام الناس، وفيه حتى المظاهر واضحة، هذا محرم يعني معروف الإنسان هذا حج، والأشياء إذا كان معلنة يدخل النفس ما يدخلها من الرياء، ويدخلها ما يدخلها من إظهار يعني التعبد أو إظهار التحنث أو إظهار ولهذا مهم جدا رعاية حق الله عز وجل من حيث الإخلاص له. ولهذا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. لما نتكلم كلام عموم في ارتباط الحج بالتوحيد ثم آتي إلى الآيات. كما قلت الحج شعائر معلنة بدءا من وصول الميقات، حينما يصل عبد الميقات يتجرد من المخيط ويدخل في نفسه، هذا أمر معلنة، فتحتاج فعلا إلى إنسان يعني ينازع نفسه في أن يخلص لله عز وجل. ولهذا جابر رضي الله عنه قال وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك. مع أن أيضا فائدة شوي بعض أيضا المشاغبين شوي يقولون مصطلح التوحيد هذا 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 مبتدع، أنتم جايبينه ما جاء في القرون المتأخرة، بينما هذا أول يؤكد أنه موجود عند السلف وحتى عند الصحابة. ولهذا في مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتوحيد مصطلح قديم يراد به لا شك ما عرفوا به علماؤنا من إفراد الله بالعبادة. وكذلك أيضا في آية نسيتها فسرها ابن عباس قال: وهي التوحيد. أظن آية البقرة هي أن تعبدوا ربكم، أو لعلكم نسيت. إلى أن يوحدوا الله هذيك، إلى هذيك، إلى أن يوحدوا الله هذيك، يدعو الله. لا التوحيد، أنا أقصد لفظ التوحيد، ولا أن يوحدوا الله كثير ما موجود، أن يوحدوا الله، لكن التوحيد لفظ التوحيد، مصطلح التوحيد. فالمقصود أنه قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولهذا أول ما يدخل الإنسان في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فلا شريك لك نفي، ما يدل على أن على 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 استحضار الإخلاص، واستحضار نفي الشريك، واستحضار نفي الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وأيضا جاء في تلبية ابن عمر أو حتى وروي مرفوعة لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وأيضا جاء في خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المقصود ارتباط الحج بالتوحيد كما قلت أولا للشاعر الظاهرة وأهمية الإخلاص لها، ثم التلبية، وأيضا الذكر. ولهذا قال فمن الملبي ومن المكبر ولا ينكر بعضنا على بعض، لأن التكبير كما ذكر ابن القيم قبل قليل قال بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الذكر مرتبط بالتوحيد. وأيضا الحج مرتبط بالذكر، الحج مرتبط بالذكر بشكل عجيب يعني. ولهذا المقام لا يتسع، ولا تأملوا آية الحج تجدوا فيها كثيرا ذكر الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبلهم الضالين. وفي آيات الحج في سورة الحج كذلك أيضا والبود نجعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله يعني أصرف ولتكبروا الله على ما هداكم وبشروا المحسنين. فالذكر والتوحيد كلها يعني ذكر الحج أو ذكرت في الحج مما يدل على دقة ارتباط التوحيد بالحج. كذلك أيضا من 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 عموم ارتباط التوحيد بالحج أن الحج مقدسات وشعائر، الكعبة، مقام إبراهيم، الحجر الأسود، المزدلفة، عرفات، ميناء، وهي أماكن مباركة وأماكن مقدسة ومعظمة. فأحيانا قد يقود المسلم حبه وتعظيمه للبيت وتعظيمه للشعائر والمشاعر أنه قد يقع. ولهذا كثير يعني بعض، ولهذا نقول لماذا العناية بالتوحيد؟ لأنك تلاحظون أحيانا في بعض المسلمين نتيجة حبهم سواء للعلماء، للأولياء، حبهم للدين، حبهم أوقعهم نظرا لهم لما استطاعوا أن يفصلوا بين حق الله وحق العلماء في الاحترام وحق الأولياء أيضا في الاحترام، وقعوا. كذلك إذا حينما يعني حبنا المقدسات وتعظمنا لها وحقها أن تعظم، طبعا نعظم لأن عز وجل ذلك وما يعظم حرمات الله وما يعظم شعائر الله، فتعظيمها واجب وتعظيمها دين. تعظيم المقدسات دين واعتقاد رفعتها وأيضا منزلتها، بل اعتقاد بركتها كذلك دين، ما في شك. الله عز وجل أخبر أن البيت مبارك ولا نشك في ذلك. لكن فرق بين هذا التعظيم الذي تستحقه المقدسات والأماكن المباركة والشعائر والحرمات وبين حق الله عز وجل. ومن هنا كان أهمية تحقيق التوحيد في هذه المشاعر، حتى لا نخلط بين حقها في التعظيم وحقها في الحب وحقها في التكريم وحقها في اعتقاد بركتها وبين حق الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء أن من أسرار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي الكافرون والإخلاص خلف مقام إبراهيم في ركعتي الطواف خلف المقام هي لهذا الأمر، ولهذا المشركون كانوا يعظمون البيت ويعظمون الله عز وجل، لكنهم كانوا خلطوا بين التعظيمين، ولهذا كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك، ولهذا قال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت لا تعبدوا البيت. فمن هنا كان ارتباط التوحيد بالحج، وجاءت آيات الحج فيها 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 كلام عجيب عن ثلاث أمور، عن التوحيد والإخلاص وعن الذكر وعن التقوى. التقوى يعني تأملوا آيات الحج تجدوا فيها عن التوحيد وعن الذكر وعن التقوى في 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 أكثر من آية. لو على كل حال الوقت لا يتسع الاستعراض هذه، لكن لعلها تأتي في 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 أثناء حديثنا إن شاء الله. فإذا عموما ارتباط التوحيد بالحج نظرا لهذه المشاعر التي تختلط لدى المسلمين في 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 اولا حبهم لهذا للبيت وحبهم المشاعر، وخاصه يعني 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 يتجلى الحب كثيرا والتعلق خاصه حينما يكون الانسان بعيدا عن حرم. الحجاج حينما ياتون الغرباء حينما ياتون من مشارق الارض ومغاربها الى مكه والى المدينه يعني عندهم شيء عجيب، كما تاخذ التراب وياخذون الاشياء، يعني هو صح يعني قد يكون دافعهم الدين ودافعهم الحب ودافعهم لا شك، لكنهم يخطئون. ومن هنا كان من المهم أن نركز على التوحيد وأن نفصل بين حبنا للبيت وتعلقنا به وحقي في التعظيم وحقي في التكريم وبين حق الله عز وجل في مقام التوحيد ومقام الربوبية ومقام الألوهية. ولهذا بعض المسلمين اللي واقعين في 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 قضايا القبور والأضرحة ما دفعهم إلا الحب، وما دفعهم إلا التعظيم الذين يرون أنه في درجة المشروع، طلب المدد من الأولياء والاستغاثة بالأولياء والذبح، كل هذا يظنون أن هذا يعني يقربهم الله ويظنون هذا من الدين، لا يقصد ولا يقصدون الشرك، لكن نظرا لفعلا لغلبة الجهل ولبعد المذكر. ولهذا تجد العلماء حتى العام حين تذكرهم وتنبههم يتنبهون، يعني الأمر يعني نظرا لأن عنده حقيقة التوحيد يتنبه، يعني إذا 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 تجرد من 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 يعني من التعلق بالعلماء ولا التعلق بالرموز يتبين، لأن المسلم أصلا عنده في قراراته التوحيد. فإذا كلمته وقال ما أعظمه وحاشا أن أعتقد فيه أو أن أصرف له ما 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 لا يجوز صرفه إلا إله. فولهذا حين تنبهه وتسمعه قليلا يتبين. فالذي دعاهم فعلا هو الحب والتعظيم إلى آخره. ولهذا كان الحديث ارتباط التوحيد بالحج لفعل ارتباط المسلمين بهذه الشعائر وتعظيمها وأيضا تأكيد بركتها يعني مباركة، لكننا لا نسأل البركة منها، لا مانع أيضا تحدث عن بركة البيت بما يعني يجلي إن شاء الله موضوع تحقيق التوحيد. البيت مبارك قطعا، الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. بسم الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالبيت مبارك قطعا. وأيضا نحن نذهب إلى البيت لا شك أن نتلمس البركة، والأماكن المباركة نتلمس بركتها قطعا ونرجو بركتها ما في شك، لكن كيف؟ على سبيل المثال حينما هذه الآلاف المؤلفة التي تأم البيت الحرام ليسوا على درجة واحدة من الصلاح، وليسوا على درجة واحدة من الالتزام، وليسوا على درجة واحدة حتى من قوة الإيمان، بل فيهم لا أقول مقصرون فقط، بل فيهم من جاء ليفسد، فيهم من جاء ليسرق، فيهم من جاء من يؤذي المسلمين في أعراضهم، فيهم من هو مصر على عصيانه، قد يكون في حكام ظلمة، فيهم مثلا المسؤولون من سائل أرجاء العالم الإسلامي مسؤولون أفاكون أكلثوا للربا، ولم يعني وقد فيه من ليس فيه من يريد أن يحقق التوبة، ومع هذا يأتون محرمين يطوفون مع الناس. هل كل هؤلاء مستوون؟ يعني البركة أن تكون بأن يأتي البيت تناله بركته، وهل تكون البركة بمجرد أن يتمسح بالركن اليماني بحجر الأسود أو حتى بأي ما يتمسح به وتحل البركة؟ يأبى الله أن يكون ذلك، مع إيماننا وقطعنا ويقيننا أن البيت مبارك لأن الله أخبر ذلك. لكن كيف تنال بركة البيت؟ تنال بركة البيت لا شك طبعا بتحقيق التوحيد، بالإخلاص، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالالتزام، لكننا نسأل الله أن يرزقنا بركة البيت. ولا يمكن البركة هو البيت هو الذي يمدنا ببركته، هذا لا يمكن، وهذا يعني أمر جلي ظاهر إذا تأمل العبد، خاصة إذا تأملتم أنواع الوفود التي تأتي البيت رجالا ونساء، فيهم ناس مأفاكون، فيهم ظلمة في مكة الحرام، فيهم الواقعون في المحرمات والموبقات، ولا يمكن أن يستوي هؤلاء مع ناس صلحاء يعني مغمورون غير معروفين يبكون، لا يستوي هذا وهذا. فإذا بركة البيت تنال أولا لا شك طبعا بصلاح النية والإخلاص والاستقامة على شرع الله عز وجل، ثم التعلق بالله سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينيلك وأن يمدك ببركة هذا البيت. فلاحظوا فعلا أن ارتباط، يعني كل هذه القضايا تؤكد لكم ارتباط التوحيد الذي هو تمييز حق الله سبحانه وتعالى في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الإخلاص، في صدق التعلق، كلها بهذه المشاعر العظام والأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة والبقاع المباركة. كذلك من آيات الحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، هذه مثل قوله وأتم الحج رحمة الله، وإن كانت بعد الشروع كما يقول العلماء، لكن هذه لا، ولله على الناس من أدل الدلائل أنه بدأ بالجاري والمجرور، ولله على الناس، والعلماء يقولون أن هذا يدل على الاختصاص، تقديم الجار والمجرور دليل على الاختصاص، فلله يعني حق الله وحده حج البيت، يعني حج البيت لله، وعلى الناس طبعا تفيد الوجوب، من استطاع، هذا قيد أنه ليس الناس كلهم أو ليس الناس كلهم، وإنما من استطاع، فهذا طبعا تخصيص بعد تعميم، فالقيد هذا من استطاع دل على أنه ليس على كل الناس وإنما على المستطيع، حتى قالوا ومن كفر فيها ترهيب كبير، فالحج لله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كذلك أيضا من ارتباط الحج الآية التي افتتحنا بها، ويقول عز وجل بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا يؤكد ارتباط التوحيد بالبيت من حيث أن البيت معظم، فالله أمر إبراهيم طبعا يبني هو إسماعيل ويرفع إبراهيم وقال أخي بوانا كله لا تشرك، مما يدل على أن تعلق الناس بالبيت وحبهم له وتعظيمهم قد يقودهم أو قد يقع في قلوبهم شيء من يصرفون شيئا هو محض حق لنا يصرف لغير الله. الآية الثانية وهذه قلناها قبل قليل، ذلك هو يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أو حلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان معني يعني غريب يعني أن 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 يكون الطلب بهذا الوضوح اجتنبوا الرجس من الأوثان. هو عموما ذكر لخطاب العموم الناس يعني، لكن خطاب المؤمنين اجتنبوا الرجس من الأوثان، مما يدل على أن الوثن كل معبد من دون الله، ليس فقط الأصنام. الرجس من الأوثان، ما قال الرجس من الأصنام، الأوثان، فكل ما عبد من دون الله أو صرف له شيء فهو وثن. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لاحظوا يعني العلماء، علماء البيان وعلماء اللغة ومنهم طبعا المحدثون الفقهاء في استنباطاتهم، ثلاث طلبات أو ثلاث أوصاف: اجتنبوا حنفاء غير مشركين، اجتنبوا حنفاء غير مشركين. كان يكفي واحد اجتنبوا تفيد التوحيد وانتهينا، مما يدل على أول على دقة الطلب وعلى عظم المطلوب. اجتنبوا هذه طبعا أمر، ويكون تفيد طبعا النهي، لأن اجتنب يعني دع وترك، لكنها في الأمر. حنفاء ما يدل على 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 أهمية أن تتحقق هل أنت اجتنبت بشكل دقيق وبشكل عميق. الاجتناب الحقيقي فيه لابد أن تتأكد أنك حنيف، حنفاء. والحنيفية أدق أوصاف تحقيق التوحيد، ولهذا قال عز وجل في إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال هو المائل عن الشرك، لكنه أدق من مجرد المائل عن الشرك. يعني الذي يعني لم يكن في قلبه إلا الله عز وجل، ما في قلبه أي يعني أثر أو شائبة لأمر دنيوي أو تعلق بأشخاص أو تعلق بأشياء أو تعلق كما قلنا لا تشرك به شيئا، لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشرك. وناهيك أيضا في البراءة الحقيقية، يعني إنني براء مما تشركون مما تعبدون من الله وكفرنا بكم وبدا بين كل هذه تحقق الحنيفية. كل التبرؤات وكل تنظيف القلب وتنظيف الصدر وتنظيف الداخل هذا الحنيفية. فليس اجتنبوا فقط، اجتنبوا حنفاء. ثم أيضا جاء بالصف الثاني، الوصف الثالث: غير مشركين به، مما يدل على 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 يعني على دقة القضية وعظمها. علشان أوضح لكم شوي يعني ذكر أوصاف مع بعض أهميتها، مثلا الله عز وجل قال في 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 الآية الأخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاث أمور: اعتصموا وجميعا ولا تفرقوا. بينما لو قال اعتصموا أنت كفت، ولو قال تفرقوا كفت، لكن ذكر الأمور الثلاثة، أتى بالأمر وأتى بضده، أتى بالأمر وبضده: اعتصموا ولا تفرقوا، اللي هو مفهوم يعني أتى بالأمر وأتى بالمفهوم، المفهوم مخالف. اعتصموا ولا تفرق، مثل وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا، مع أنه لو قال تعاونوا بالبر كفى، لكن أتى بالمفهوم المخالف تأكيد، وهذا من أعظم مقامات التأكيد. هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، حتى أيضا عبارة لله بعد تحتاج إلى وقفة، غير مشركين به. يعني إذا كنا نتكلم عن الحنيفية بهذا الصفاء ومع هذا أتبعها بغير مشركين، يعني مما يدل على أنك كانك تريد يعني لابد تنظف قلبك بشكل بكل المنظفات، كل ما تستطيع حتى فعلا تخلص التوحيد، مما يدل على يعني فعلا يعني حرص الإنسان على أن يخلص الله عز وجل. ناهيك أن هذه كما قلنا هي في آيات الحج. في نفس آيات الحج أيضا غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. أيضا هذا نعت آخر، يعني لما قال اجتنبوا الرجس حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله، يعني تأكيد وتنفير وإيضاح. وذكرنا معناها ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بعدها فإلهكم إله واحد. فإله يعني غريب فعلا يعني تخصيص آيات الحج بهذا العناية بالتوحيد بهذه الصورة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين يذكر الله وجد قلوبهم والمقيمين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقهم ينفقون. لاحظ هذه النعوت التي تفيد تحقيق التوحيد. فله أسلموا فإلهكم إله واحد، يعني التعبير بالإله في كل قرآن يفيد التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أيضا هذا يعني نوع في 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 تحقيق أو التجريد لله عز وجل. فله أسلموا كما قال بلى من أسلم وجهه لله محسن. أسلم وجهه بمعنى استسلم، أسلموا استسلموا وانقادوا. والاستسلام والانقياد يعني نهاية الذل، نهاية الخضوع، نهاية التسليم لله عز وجل، نهاية يعني البعد عن أي متعلقات سوى الله عز وجل. فله أسلموا وبشر المخبتين، يعني أيضا الإخبات كما ذكر مقيم في قبل قليل في الذكر، ارتباط الذكر بالتوحيد وارتباط الذكر بالحج أيضا كذلك يعني يدل بالفعل على خصوصية هذا الأمر. وبشر المخبتين والإخبات يعني من 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 يعني أعظم مقامات العبودية. الإخبات يعني يتضمن الخضوع، يتضمن الاستسلام، يتضمن الخشوع، يتضمن الخوف الدقيق، يتضمن الرهبة، يتضمن أيضا الرجاء. كل الإخبات يعني اختيار القرآن لهذه اللفظة عجيب، يعني الإخبات كل معاني الاستسلام، كل معاني حتى القرب من الله عز وجل يتضمنها معنى الإخبات. وبشر الذين إذا ذكر الله، هذه من مظاهر الإخبار.
نحاول أن نختم لأن يبدو هناك أسئلة. فعلى كل حال فيما بين يدي من أوراق يعني رصدت ما يقارب من 14 معلما من معالم التوحيد في الحج، ولكن على كل حال عموما ما ذكرته فيه إجمال. لكن كما قلت هناك لاحظوها وخاصة لطلبة العلم ثلاث قضايا مرتبطة بالحج بشكل يعني يلفت النظر في التوحيد والتقوى والذكر. هذه الأمور الثلاثة يعني ورودها في الحج في سواء في نص الكتاب أو نص السنة، مما يدل على طبعا التقوى لا شك أنها أيضا متصلة بالتوحيد اتصالا وثيقا، بل لب التقوى هو التوحيد ولا شك. وذكر الله كذلك أيضا معلوم أن الذكر لا شك أيضا إعلان بالتوحيد، وخاصة حينما يعني تتأملون، خاصة الحمد لله المسلمون يحفظون أذكارا كثيرة، المسلمون يحفظون أذكارا كثيرة ويذكرون الله كثيرا، يعني في سواء في أدبار صلواتهم، في إصباحهم، في مسائهم، في حينما يأوون إلى فروشهم، حينما يستيقظون من منامهم، حينما أيضا يبدأون في الطعام، حينما يدخل المسجد، حينما يخرج المسجد، أذكار كثيرة. من الجميل حقيقة وكان أختم بها يعني كشيء، من الجميل يا أخواني أنكم الأذكار التي تحفظونها أن تتأملوا معناها، أي ذكر تحفظه حتى كلمة التوحيد وهي أهم الأذكار تأمل معناها. لكن من مثلا كثير المسلمين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعرفونها، لكن لا يعني يكادون يحرصون يعرفوا معناها، أو حينما يقولونها أو ينبغي إذا قالوها أن يقولوها وهم مستحضروا معناها، أو حتى إنا لله وإنا إليه راجعون، حينما يقولها المسلم ينبغي أن يقولها ويتذكر معناها، لأنه إذا 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 عرف المعنى ثم استصحبه واستذكره بإذن الله يكون له أثره فيه، يكون له أثره في 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 تنزل السكينة، في الرضا، في السعادة، في تحقيق التوحيد، في التعلق بالله عز وجل، في أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، ويكون يرضى بما أتاه الله، وأيضا إذا ساق الله له نعما لا يبطر ولا يفرح، وإذا أيضا قدر عليه رزقه فإنه لا ييأس ولا يدخل في القنوط إلى آخره. كل هذه حينما يعني يحرص المسلم حينما يحفظ ذكرا أو يقول ذكرا أو يردده أن يعرف معناه، وأن يستصحب معناه أيضا إذا كان يعرفه، يستصحب معناه حينما يتقرب إلى الله بهذا الذكر، حتى تكون بالفعل اطمئنان القلوب تطمئن حينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتفقه الذكر الذي تقول. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.